الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هي طريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته؟ طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته يمكن تلخيصها في ثلاثة أمور رئيسة، هي: أولاً، طريقتهم في الإثبات، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمنون بأن جميع ما ثبت في النصوص الشرعية من صفات الله تعالى أنها صفات حقيقية تليق بجلال الله تعالى، وأنها لا تماثل صفات المخلوقين، ويؤمنون كذلك بجميع أسماء الله تعالى الثابتة في النصوص الشرعية، ويؤمنون بأن كل اسم يتضمن صفة لله تعالى، فاسم العزيز يتضمن صفة العزة لله تعالى، واسم القوي يتضمن صفة القوة له سبحانه، وهكذا بقية الأسماء الحسنى. وكل ما ثبت لله تعالى من الصفات فهي صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بل هي ثابتة له على أكمل وجه. ثانيا، طريقة أهل السنة في النفي: نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضد الصفة المنفية عنه جل وعلا. وكل ما نفاه الله تعالى عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله، وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. إذا تبين هذا، فمما نفى الله عن نفسه الظلم، والمراد به انتفاء الظلم عن الله تعالى مع ثبوت كمال ضده له تعالى، وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغوب، وهو التعب والإعياء، والمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده، وهو القوة. وهكذا بقية ما نفاه الله تعالى عن نفسه. ثالثا، طريقتهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، طريقتهم فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم وروده، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها وصحتها العقل والسمع. فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، لأنه من أمر الغيب الذي لا يحيط به الإنسان علما، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته وبنفي ما نفاه وبالسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، لأن هذه الأمور الثلاثة من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل مع وجوب الإثبات، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. ومما ينبغي التنبه إليه أن أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يؤمنون بأن جميع صفات الله جل وعلا الثابتة في الكتاب والسنة صفات حقيقية لا مجازية. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر إجماع أهل السنة على ذلك، وذكر غير واحد من المتقدمين إجماع السلف على ذلك. فالسلف يعتقدون أن الظاهر المتبادر من لفظ الصفة معنى، وهو معنى حقيقي يليق بجلال الله تعالى، فيثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة الوارد في الكتاب أو السنة. فمثلا يثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ العزة في قوله تعالى ولله العزة، وهذا المعنى هو القدرة والغلبة. وكذلك يثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذا المعنى هو العلو والاستقرار. وهكذا بقية الصفات، لأن الله تعالى خاطب عباده في كتابه بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته بألفاظ عربية صريحة، فوجب إثبات المعنى الحقيقي الذي يدل عليه اللفظ الوارد في القرآن أو السنة في لغة العرب. وهذا هو مقتضى الإيمان بهما ومقتضى الانقياد لما جاء فيهما. وبهذا يعلم بطلان مذهب المفوضة الذين يقولون نؤمن بالصفات الواردة في النصوص لكن لا نثبت المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة، وإنما نفوض علم معناه إلى الله تعالى. وهذا مذهب حادث بعد القرون المفضلة، والسلف بريئون منه، فقد تواترت الأقوال عن السلف بإثبات معاني الصفات مع تفويضهم الكيفية إلى علم الله جل وعلا. فهذه طريقة أهل السنة في الأسماء والصفات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.